الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا زائدة قال: حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. وسنعلق على الحديث مع أثناء قراءته لأن الحديث طويل. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، وهو إناء يوضع فيه الماء، ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، يعني أراد أن يقوم عليه الصلاة والسلام فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. عكوف يعني ملازمون للمسجد، منتظرون لخروج النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي بهم. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر كسائر البشر، فإنه تصيبه المصائب، تصيبه الأمراض كما يصيب البشر، وكونه نبي ورسول هذا لا يمنع أن يصيبه ما يصيب غيره من أهل من البشر من الأمراض والأسقام. فهذا عليه الصلاة والسلام مرض هذا المرض أو مرضه الذي مات منه عليه الصلاة والسلام، وهذا كما قال أهل العلم فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام مهما بلغ من المنزلة ومهما بلغ من الرتبة العالية فلا يخرجه ذلك عن كونه بشر، فليس هو بإله حتى يعبد من دون الله جل وعلا. وكونه عليه الصلاة والسلام يغتسل كلما أفاق، قال أهل العلم هذا فيه استحباب الغسل من الإغماء، إذا أغمي على الإنسان فإذا أفاق يستحب له أن يغتسل، يستحب له أن يغتسل. وأما الوضوء فيجب، لأن ذهاب العقل أو زوال العقل بالإغماء ينتقض به الوضوء، فالوضوء واجب، وأما الغسل فهو مستحب. وفيه كذلك أن الإمام إذا تأخر فإن المأمومين ينتظرون خروجه ولا يقيمون الصلاة ويتعجلون بذلك إلا إذا علموا منه الإذن بذلك، إذا علموا منه الإذن بذلك أنه إذا تأخر عن الصلاة مثلا قدر 5 دقائق أنهم يصلون فلا بأس، وإلا فالأصل أن الإمام ينتظر حتى يأتي، إلا إذا شق على الناس مشقة عظيمة فلا بأس حينئذ أن يصلي غيره، وإن كان الأفضل أن يستخلف إذا أصابه يعني عذر أو حصل له شيء منعه من الحضور، أن يستخلف من يصلي بالناس حتى لا يشق عليهم في الانتظار. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا، يعني رقيق القلب كثير البكاء، إذا قرأ القرآن بكى رضي الله تعالى عنه، قال: يا عمر صل بالناس. فقال عمر: أنت أحق بذلك. وهذا فيه فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه بالصلاة وبالإمامة الصغرى أن يقوم بها نيابة عنه. قال أهل العلم: دل ذلك على أنه هو الأولى بالإمامة الكبرى، فكان الأمر كذلك، فكان أبو بكر رضي الله عنه أول خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام في الخلافة العظمى، وهو أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على جهة الإطلاق. وقوله رضي الله عنه لعمر: صلي بالناس، هذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه، وإلا فهو أفضل من عمر، هو أفضل من عمر. وفيه أن الفاضل إذا عرض الأمر للمفضول والفاضل هو أولى بذلك، أن يرد هذا المفضول الأمر للفاضل. الآن أبو بكر قال لعمر: صلي بالناس، فقال له عمر: أنت أحق بذلك، رد له الأمر، لأن أبا بكر أولى بذلك من عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. قالت: فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس، جاء في رواية أخرى أن الآخر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال: أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، يعني يريد أن يرجع إلى الخلف، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أشار إليه ألا يتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر، أبو بكر الإمام يصلي بالناس، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فجلس إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، يعني جلس النبي عليه الصلاة والسلام فصار هو الإمام، أبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر، لأن أبا بكر كان قائما والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هاتي. وهاتي لغة عربية فصيحة، تقال في نداء المذكر بكسر التاء هاتي، وأما المؤنث فيقال هاتي بالياء. قال: هاتي. فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي، أي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: قال الزهري: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة أخبرته قالت: أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها وأذن له. قالت: فخرج ويد له على الفضل بن عباس، ويد له على رجل آخر وهو يخط برجليه في الأرض، يعني ما كان يستطيع أن يحمل نفسه عليه الصلاة والسلام من شدة المرض. قال عبيد الله: فحدثت به ابن عباس فقال: أتدري من الرجل الذي لم تسمي عائشته وعلي؟ وهذا فيه فضيلة عائشة رضي الله عنها، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يمرض في بيتها وعندها، وكان الأمر كذلك حتى توفي عليه الصلاة والسلام وهو بين حاقنتها وذاقنتها رضي الله تعالى عنها. قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. وهذا أيضا فيه فضيلة لسائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أنهن كل واحدة منهن كانت حريصة أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام عندها لمحبتهن لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما طلب النبي عليه الصلاة والسلام واستأذن منهن أن يمرض عند عائشة، وعلمنا حبه لذلك ورغبته في ذلك، فأذن بذلك وطابت أنفسهن بذلك رضي الله تعالى عنهن. قالت: فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر. قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة، قال: قال لي عبد الله بن عباس: هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قال: قلت لا. قال ابن عباس: هو علي. هذا الحديث استدل به أهل العلم وجمهور أهل العلم على نسخ صلاة القائم القادر على القيام خلف الإمام القاعد، استدل به جمهور أهل العلم على نسخ القيام، قيام المصلي أو المأموم القادر على القيام إذا صلى خلف الإمام وهو قاعد لعذر. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالساً ولم يأمر الصحابة أن يجلسوا، وكان قبل ذلك لما صلى بهم جالسا أمرهم بالجلوس. قالوا: فدل هذا على أن هذا الحكم منسوخ. ومر معنا في الدروس الماضية أن هذا القول قول الجمهور، والإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم يذهبون إلى أن هذا الحكم ليس منسوخ بل هو باق، والجمع بين هذا الحديث وبين أحاديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالجلوس وصلاة المأمومين خلف الإمام جلوسا إذا صلى جالسا، بأنه إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له عارض في أثناء الصلاة فجلس، فإن المأمومين يستمرون في القيام. وأما إذا صلى ابتداء، إذا صلى الإمام ابتداء جالسا، فإن المأمومين يصلون خلفه جلوساً، يصلون خلفه جلوساً. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.